جائز بالنص والإجماع، وممنوع بالنص وأظنه إجماعا ومختلف فيه. فالأول الجائز بالنص والإجماع مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبدا، يعني يلبده بشيء كالحنة مثلا، لو لبذ المحرم على رأسه شيئا مثل الحنة، عسل، صمغ، علشان يهبط الشعر، فإن هذا جائز. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. مش معنى ملبدا؟ أي ملبدا رأسه، أي واضعا عليه شيئا يلبده. هذا لا بأس به النص، وأظنه محل إجماع. ثانيا أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر، كحمل العفش ونحوه، فهذا لا بأس به. فيجوز للإنسان أن يحمل عفشه على رأسه وهو محرم، ولا حرج عليه في ذلك، لأن هذا لا يقصد به الستر غالبا ولا يستر بمثله غالبا. الثالث أن يستره بما يلبس عادة على الرأس، بما يلبس عادة على الرأس مثل طاقية، أشماغ، العمامة، فهذا أيضا حرام في النص وأظنه إجماعا. الرابع أن يغطى بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية، فهذا أيضا حرام، ودليله ما دليل أخوان لا تخمر رأسه، حديث الذي وقصته راحلته. والغريب أن ابن حزم رحمه الله خالف في هذا في مسألة تغطية الوجه، ستأتينا تغطية الوجه الحرام ولا لا. نعم. الخامس أن يظلل رأسه مو تغطية بتابع له كالشمسية والسيارة ومحمل البعير وما أشبهه، فهذا محل خلاف بين العلماء، منهم من أجازه وهو الصحيح، ومنهم من منعه. السادس أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع له، كالاستظلال في الخيمة، وثوب يضعه على شجرة أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز، هذا جائز ولا بأس به. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس في عرفة. طيب، فإذا قال قائل: التضليل بالشمسية ونحوها أليس سترا؟ فالجواب: لا، ليس بستر، لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك، ما غطي الرأس. ثم إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود به أسامة، وكان الفضل رديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعه من مزدلفة إلى منى، وكان بلال وأسامة أحدهما يقود به البعير، والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة، يعني يظلله به، وهذا كالشمسية تماما. فالصواب على هذه المسألة في هذه المسألة أنه يجوز وليس هذا بستر، فلا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تخمروا رأسه. طيب، هذا المحظور هل هو عام في الرجال والنساء أو خاص بالرجال؟ هذا خاص بالرجال، أما الأول القراص وتقليم الأظفار فهو عام، للرجال والنساء. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن تغطية الوجه ليست حراما ولا محظورا، لأنه قال تغطية الرأس فمن غطى رأسه، والوجه لم يتعرض له، وإذا لم يتعرض له فالأصل الحل، وعلى هذا فتغطية المحرم وجهه لا بأس بها، وهذه محل خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إنه لا يجوز للمحرم يعني الرجل أن يغطي وجهه، ومنهم من أجازه بناء على صحة اللفظة الواردة في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخمروا رأسه فقط، وروى مسلم أنه قال ولا وجهه، فاختلف العلماء في صحة هذه اللفظة. فمن كانت عنده صحيحة قال إنه لا يجوز أن يغطي المحرم وجهه، ومن ليست صحيحة قال إنه يجوز. وابن حزم رحمه الله قال إنه يجوز في حال الحياة ولا يجوز في حال الموت، أو بالعكس. إيش؟ لا لا، أنا قلت لك المرض خطير. نعم، المراوح تأثر على تسجيل. نعم، مكيف ذاك هو ما شغل الآن، شغله هذا ما في درس، هو يأثر عليكم ذاك. طيب، سمع عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن لبس ذكر مقيطا فدا، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ازدهل بمطيب أو شب طيبا أو تبخر بحوض ونحوه فدا، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاء، أو تلف في يده أو تلف في يده فعليه جزاء. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل، ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فدية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن لبس ذكر مخيطا فدع. إن لبس ذكر، هذا من المحظورات، ويعبر عنه بلبس المخيط، بلبس المخيط. وما معنى المخيط؟ المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على عضو أو على البدن كله، يعني ما يخاط على العضو على قياسه أو على البدن كله، هذا المخيط، مثل القميص والسراويل والجبة والصدرية وما أشبهها. وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة. فهنا شيئان، الشيء الأول ما هو المخيط؟ نقول هو ما خيط على عضو أو على البدن كله أو عضو منه، ما خيط على البدن كله أو على عضو منه. وكلمة لبس هي الشيء الثاني، لا بد أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعا فليس عليه شيء، يعني لو ارتدى بالقميص فإن ذلك لا يضر لأنه ليس لبسا له. طيب، ما هو الدليل؟ الدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم ما اسم استفهام، يعني أي شيء يلبس؟ قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. فذكر خمسة أشياء لا تلبس، مع أنه سئل عن الذي يلبس فأجاب بما لا يلبس، ويعني هذا أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة، وإنما عدل عن ذكر ما يلبس إلى ذكر ما لا يلبس، لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس. ومعلوم أننا إذا حصرنا القليل فنقول وما سوى ذلك فإنه يلبس. المؤلف رحمه الله يقول: وإن لبس ذكر مخيطا، فعبر بلبس المخيط، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أعطي جوامع الكلم لم يعبر بلبس المخيط، وإنما ذكر أشياء معينة بالحد أو بالعد، بالعد عينها بالعد. وكان ينبغي للمؤلف وغيره من المؤلفين أن يذكروا ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكرنا فيما سبق أن المحافظة على لفظ النص حتى في سياق الأحكام أولى. ويذكر أن أول من عبر بلبس المخيط إبراهيم النخعي من التابعين، بل من فقهاء التابعين، لأنه أي إبراهيم النخعي في الفقه أعلم منه في الحديث، ولهذا يعتبر فقيها وهو في الحديث ليس بالمستوى الذي هو عليه في الفقه، فقال لا يلبس المخيط. ولما كانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم صار فيها إشكال، أولا من حيث عمومها، والثاني من حيث مفهومها، لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة، لأن مخيط اسم مفعول بمعنى مخيوط، ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعا في الإحرام إذا كان فيه خياطة فإنه يكون ممنوعا. يعني لو أن الإنسان عليه رداء مرقع أو رداء موصول وصلتين بعضها ببعض، فهل هو مخيط أو لا؟ ولغة المخيط مخيط بعضه ببعض، وهذا ليس بحرام بل هو جائز، فالتعبير النبوي أولى من هذا، لأن فيه أدًا، ولأن فيه وليس فيه إيهام. فلنرجع إلى تفسير حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص، والقميص ما خيط على هيئة البدن وله أكمام كثيابنا التي علينا الآن، هذه قمص، فلا يلبسها المحرم، لأنه لو لبسها لم يكن هناك شعيرة أو لم يكن هناك شعيرة ظاهرة للنسك، ولا اختلف الناس فيها هذا يلبس كذا وهذا يلبس كذا، بخلاف ما إذا اتحدوا في اللباس. ولا يلبس القميص ولا السراويلات أو السراويل، والسراويل اسم مفرد وليس جمع، وجمعه سراويلات، وقيل إنه جمع ومفرده سروال، لكن اللغة الفصيحة أن سراويل مفرد. قال ابن مالك في الألفية: ولسراويل بهذا الجمع، يعني صيغة منتهى الجموع، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. طيب، السراويل لباس مقطع على قدر معلوم على قدر معين من أعضاء الجسم، ما هو؟ الرجلان، فلا يلبس السراويل، ثالث ولا البرانس. البرانس ثياب واسعة لها غطاء يتصل يغطى به الرأس متصل بها، وأكثر ما نراهم يلبسونها المغاربة هذه البرانس، فلا يلبسها المحرم. الرابع العمائم، والعمائم لباس الرأس، فلا يلبس المحرم العمامة لأنها لباس الرأس، ولم يقل لا يغطي رأسه لأنه لم يسأل إلا عما يلبس، فذكر ما يلبس على الرأس وهو العمامة، وما يلبس على أسفل البدن وهو السراويل، وما يلبس على أعلى البدن وهو إيش؟ القميص. الخامس ولا الخفاف. الخفاف معروفة، هي ما يلبس على الرجل من جلد أو نحوه، فلا يلبسها المحرم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. نرجع مرة ثانية إلى الحديث فنقول الحديث يقول لا يلبس المحرم كذا وكذا، لا يلبس، فإذا استعملها على غير الوجه اللبس المعتاد فإن ذلك لا بأس به، مثل أن يجعل القميص رداء أو يجعله إزارا والسراويل رداء. وبهذا نسد العذر على من يقول إذا ركب في الطائرة إن ثياب الإحرام موجودة في الشنطة في جوف الطائرة، نقول هذا ليس بمشكل، هذا ليس بمشكل، إذ يمكن الاستغناء عن ثياب الإحرام. لماذا؟ بأن أجعل الثوب إزارا وأجعل السراويل رداء، أو إذا كان ممن يلبس الغترة يجعل الغترة رداء، ولا إشكال في المسألة. أو نقول اجعل القميص رداء والبس السراويل لأنك لا تجد إزارا، فالمسألة ما فيها إشكال. من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، هل هذا يكون عند الحاجة أو مطلقا؟ بمعنى لو كان الإنسان كما هو حالنا اليوم راكبا في السيارة تصل به إلى المسجد الحرام لا يحتاج إلى المشي، فهل نقول إنه في هذه الحال له أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين، أو نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز لبس الخفين عند عدم النعلين لأن الإنسان يحتاج إلى المشي، والمشي في حول مكة كما تعرفون أودية وجبال لا تخلو من الأشواك غالبا ومن الأحجار التي تدمي الأصابع، فلهذا رخص له في أن يلبس الخفين. الذي يظهر لي هذا أنه يلبس الخفين عند الحاجة، أما إذا لم يحتج فلا حاجة، كما في وقتنا الحاضر. مش بقى علينا من اللباس؟ نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام حصر الذي لا يلبس في هذه الخمسة، هل يلحق بها ما كان في معناها؟ الجواب نعم، يلحق بها ما كان في معناها. فمثلا القميص يشبهها الكوت، تعرفون الكوت؟ نعم، معروف الكوت يلبس على الصدر يلحق به، فلا يجوز أن يلبسه المحرم. ويلحق به القباء، القباء ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه، فلا يلبسه لأنه يشبه القميص. لكن لو طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل كميه فهل يعد هذا لبسا؟ لا، صحيح أنه ليس بلبس، لأن الناس لا يلبسونه على هذه العادة. البرانس يلحق بها العباءة، فإن العباءة تشبه البرنس من بعض الوجوه، فلا يجوز للإنسان أن يحرم أن يلبس العباءة بعد إحرامه على الوجه المعروف. أما لو لفها على صدره كأنها رداء فإن ذلك لا بأس به. طيب، السراويل لا يلبسها، فهل يلحق بذلك التبان أو لا؟ نعم، التبان هو عبارة عن سراويل قصيرة الأكمام، يعني ما تصل إلا إلى نصف الفخذ. اسمع عندكم نصف الهاف أظن، ما ليش؟ ها؟ على كل حال أنا أصفونكم باللفظ، يصل إلى نصف الفخذ، هل يلحق بالسراويل أو لا؟ الصحيح أنه يلحق، صحيح أنه يلحق بالسراويل، لأنه في الواقع سراويل لكن كمها قصير، ولأنها تلبس عادة كما نلبس السراويل. إذن نلحق بهذه الأشياء الخمسة ما يشبهها، وما عدا ذلك فإننا لا نلحقه. مثاله، لو أن الرجل عقد الرداء على صدره، عقد الرداء على صدره، فهل هذا حرام؟ الجواب لا، لأن الرداء وإن عقد لا يخرج عن كونه رداء. طيب، لو شبكه بمشبك، فهل هذا لبس؟ الجواب لا، ليس كلبس القميص، بل هو رداء مشبك. لكن بعض الناس توسعوا في هذه المسألة، وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إلى عانته، فيبقى كأنه إيش؟ كأنه قميص، وهذا لا ينبغي. أما زره بإزار واحد من أجل أن لا يسقط، ولا سيما عند الحاجة، كما لو كان الرجل هو الذي يباشر العمل لأصحابه من قهوة وطبخ غير ذلك، فهذا لا بأس به. أما أن يجعل كله من أوله إلى آخره مزرر بالأزرة، فهذا يشبه أن يكون قميصا، أن يكون قميصا ليس له أكمام. طيب، لو لبس الإنسان ساعة في يده، هل تلحق بالخمسة التي ذكر الرسول؟ لا، لا لا تلحق. وأشبه ما تكون بالخاتم، والخاتم جائز لا إشكال فيه. طيب، لو لبس في عينه مرآة يجوز أو لا؟ يجوز، لأنها لا تدخل في هذه الأشياء الخمسة لا لفظا ولا معنى. لو وضع في أذنه سماعة، نعم يجوز، نعم يجوز، ليست داخلة في هذه الخمسة لا لفظا ولا معنى. لو وضع في فمه تركيبة أسنان يجوز؟ يجوز. طيب، لو لبس حذاء مخروزا في خياطة، نعم حذاء هي كله خيوط ورغم، يعني ما هنا جوابك مو بحي، يجوز لأنه ليس خفا، هو نعل مخروز، وهو بخرازته لم يخرج عن كونه نعلا. وهذا هو الذي قلنا إن المحافظة على اللفظ النبوي أولى من أن نقول المحرم لبس المخيط، لأن كثير من العامة الآن يسألون عن النعال المخروزة يقول فيها خياط. طيب لو تقلد الإنسان بسيف أو بفرد ما تقولون؟ يجوز؟ نعم يجوز، لأنه لا يدخل فيما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لا لفظا ولا معنى. لو ربط بطنه بحزام نعم يجوز؟ مخيط يجوز؟ نعم يجوز. طيب لو علق على كتفه قربة، قربة ماء يجوز؟ أو وعاء نفقة، كل هذا جائز. والمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عد ما يحرم عدا، فما كان بمعناه ألحقناه به، وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به، وما شككنا فيه. فالأصل الأصل الحل، ومما نشك فيه الإزار المخيط. بعض الناس يلبس إزارا مخيطا يعني ما ينفتح، ثم يلفه على بدنه ويشده بحبل، هل نقول إن هذا جائز أو إنه يشبه القميص أو السراويل؟ نقول إنه جائز لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل. السراويل لكل قدم كم، والقميص في أعلى البدن ولكل يد كم أيضا، فهذا لا بأس به. ويستعمله بعض الناس الآن لأنهم يقولون إنه أبعد عن انكشاف العورة، أبعد عن انكشاف العورة، فنقول ما دام يطلق عليه اسم إزار فهو إزار ويكون حلالا. وقول المؤلف إن لبس ذكر مخيطا فدا، ذكر خرج بذلك الأنثى، فالأنثى لها أن تلبس ما شاءت، ليس لها ثياب معينة للإحرام، إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجا وزينة، لأنها سوف تكون أمام الناس طواف السعي، فلا يجوز لها أن تلبس هذا. طيب هل يحرم عليها شيء من اللباس المرأة؟ نقول نعم يحرم عليها شيء من اللباس، وهما القفازان والنقاب. القفازان لباس اليدين، والنقاب لباس الوجه. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه. وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنه. هل يحرم عليها الجوارب؟ لا، الجوارب حرام على من؟ على الرجل. طيب هل يحرم على الرجل القفازان؟ نعم يحرم عليه القفازان، وبعضهم حكى في ذلك الإجماع، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حرم على المحرم لبس ما يختص بالرجل فكذلك لبس ما يختص باليد، وهي مصنوعة على هيئة أحد الأعضاء، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكرها فيما يتجنبه المحرم، لأنه ليس من عادة الرجال أن يلبس القفازين. ولهذا لما كان من عادة النساء أن تلبس القفازين قال في المرأة ولا تلبس القفازين. طيب انتهينا من هذا المحظور الذي هو لبس المخيط، وظاهر كلام المؤلف أن لبسه حرام سواء طال الوقت أم قصر، وهو كذلك. وبناء على هذا، لو أن رجلا لبس ثوبه القميص والسراويل بناء على أنه حل من إحرامه وتبين أنه لم يحل، فإن عليه أن ينزعه في الحال. مثال ذلك: رجل أتى بعمرة فطاف وسعى ثم لبس ثوبه القميص والسراويل ثم ذكر أنه لم يقصر أو لم يحلق، فماذا نقول له؟ نقول يجب فورا أن تغير الملابس لأنك لا تزال على إحرامك، والمحرم لا يجوز أن يلبس القميص ولا طرفة عين، لكن يؤجل بقدر العادة، يؤجل بقدر العادة. ما نقول مثلا إذا كنت في مسجد أركض قدام الناس وأدعس الناس، نعم، أوجب السجارة ركبها وعلم على 200 مثلا، ما نقول هكذا، نقول الشيء المعتاد. طيب، وهل له إذا أراد خلع القميص هل له أن يخلعه من أعلى أو من أسفل إذا كان الجيب واسعا، أو يشقه؟ الآن عندنا ثلاث ملابس: من أسفل، وهذا لا يكون إلا إذا كان الجيب واسع، يشقه على شيء وسعه ينزل من أسفل، أو يخلعه خلعا عاديا. إذا قلنا بالأخير لازم من ذلك عند خلعه أن يغطي رأسه، والمحرم لا يغطي رأسه. فلذلك قال بعض العلماء: إذا أراد خلع القميص الذي أحرم به فإما أن يخلعه من أسفل إن اتسع الجيب، وإلا شقه، ولا يمكن أن يخلعه من فوق، لأنه إذا فعل فقد غطى رأسه. ولكن هذا القول ضعيف، لأن شق القميص إفساد له، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، ولأن التغطية هنا غير مقصودة، فهي كما لو حمل عفشه على رأسه، بل الحمل على الرأس حمل العفش يكون إيش؟ أطول، وهذا يعني لحظة من الزمن. فالصواب أنه يخلعه خلعا عاديا، ولا يحتاج إلى أن يشقه ولا أن ينزله من أسفل. طيب، لو لم يجد الإنسان رداء، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يجد زارا فإنه يلبس سراوي، لكن لو لم يجد رداء يبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه، لأنه يجوز للإنسان أن يبقى معتذرا بين الناس، ويجوز أن يبقى معتذرا ويصلي، فهو ليس في ضرورة إلى القميص إلى الرداء. فإذا قال: أنا لا أستطيع أن أبقى مكشوف الصدر والظهر، يلحقني في ذلك مشقة لا أحتملها، أو أخاف من المرض إذا كانت الأيام باردة، نقول: إذن البس القميص إذا كان لا يمكنك أن تلفف به، البسه وفدي، لأن الإنسان إذا احتاج إلى فعل المحظور فعله وفدا، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. ومن المحظورات قال: وإن طيب ثوبه بدنه أو ثوبه أو شم إيش؟ أو الدهن بمطيب أو شم طيبا، واحد من العلم، أو تبخر بعود ونحوه فداء. طيب، هذا من المحظورات. أيضا من المحظورات الطيب، ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تلبسوا شيئا مسه الزعفران أو الورس، أو قال ثوبا مسه الزعفران أو الورس، والزعفران طيب. لكن قد يقول قائل: الزعفران أخص من كونه طيبا، لأنه طيب ولون، طيب ولون. ونحن نقول إن الطيب بأي لون كان يحرم على المحرم. نقول نأتي بدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي وقصته ناقته في عرفة، قال: لا تحنطوه. وتحنيط الميت أطياب مجموعة تجعل في مواضع من جسمه، وهذا عام لكل طيب، لأن الرسول قال: لا تحنطوه، وذكر أشياء، ثم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا دليل على أن المحرم لا يجوز له استعمال الطيب، وهو كذلك لا يجوز له استعمال الطيب. ووجهه أن الطيب يعطي الإنسان نشوة، وربما يحرك شهوته ويلهب غزيرته، ويحصل بذلك فتنة له. والله عز وجل يقول: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم إنه قد ينسيه ما هو فيه من العبادة، فلذلك نهي عنه. الطيب هنا يشمل الطيب في رأسه، في لحيته، في صدره، في ظهره، في أي مكان، في ثوبه أيضا. واضح؟ قال المؤلف: أو شم طيبا. الشم يعني أن يستنشقه ليختبر رائحته، نعم. أو الدهن بمطيب، كذلك أيضا إذا الدهن بمطيب يعني مسح على جلده بدهن فيه طيب، فإنه لا يجوز، لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته. كذلك أيضا يقول: أو شم طيبا. لا ما يمدينا نحن بوصل لها. أو شم طيبا يعني تقصد شم الطيب، فإنه يحكم عليه ذلك ويفتي. ولكن المسألة الأخيرة وهي شم الطيب فيها نظر، لأن الشم ليس استعمالا، ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يحرم الشم، لكن إن تلذذ به فإنه يتجنبه خوفا من المحذور الذي يكون بالتطيب. أما يشمه ليختبر مثلا طيبه، هل هو طيب أو وسط أو رديء، فهذا لا بأس به. وهذه المسألة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يشمه بلا قصد، والثانية أن يتقصد شمه لكن لا للتلذذ به أو الترفه به، والثالث أن يقصد شمه للتلذذ به. فالقول بتحريم الثالث وجيه، أما القول بتحريم الثاني فغير وجيه، وأما الأول فهذا لا يحرم قولا واحدا. ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف أنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة، وقد رأينا بعض الناس شاهدناهم يصبون الطيب صبا على حجارة الكعبة، ومثل هذا لا بد أن يفوح له رائحة، ولكن الإنسان إذا لم يقصدها ليس فيها شيء. ونحن نرى أن الذين يضعون الطيب في الحجر الأسود قد أساءوا إساءة بالغة، لأنهم سوف يحرمون الناس استلام الحجر الأسود أو يوقعونهم في محظور من محظورات الحرام، وكلاهما عدوان على الطائفين. فيقال لهم أنتم إذا أبيتم إلا أن تطيبوا الكعبة فنحن لا نمنعكم، لكن لا تجعلوا الطيب في مشعر من مشاعر الطواف، اجعلوه في جوانب الكعبة من الذي لا يمسح. أما أن تجعلوه في مكان يحتاج المسلمون إلى مسعه وتقبيله فهذا جناية، لأنهم إما أن يدعوا المس مع قدرة عليه، وإما إيش أن يقعوا في المحظور. ومشكل إذا جاء إنسان يطوف وأنت في أثناء الطواف قال والله أنا قبلت الحجر الأسود ومسحت بيدي وعلق في شيء من الطيب، ماذا تقول له؟ ستقول اذهب واغسل الطيب، والزحام شديد، ماذا يكون أذى هذا الرجل؟ أذى شديد. ولهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم إذا جرى مثلا كلام حول هذا أن تبينوا لهذا الأخ الذي احتسب بنيته وأساء بفعله، أن تقولوا إن هذا عدوان على الناس، تمنعونهم من شريعة أو شعيرة من شعائر الطواف وأنتم تريدون الإحسان، فأنتم تحسنون ولكن تسيئون. فالنية طيبة والتصرف سيء، التصرف سيء. نعم ايش وش تقولون؟ يقول هل يلحق الشماغ في العمامة؟ الجواب يلحق ايضا من جهة اخرى، حتى من جهة اخرى، وهو تغطية الرأس. نعم قفازين يعني هذا عند الضرورة، إذا اضطروا إلى ذلك فإنهم يفتون على القاعدة التي ذكرنا أو التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. نعم ليس إيش؟ نعم لعل هذا والله أعلم إنه قد طيبه من قبل في ثوبه من طيب الحجر، أي يمكن هذا إنه يعذرونه لأنه شيء لم يقصده وشيء كأنه أكره عليه. نعم والله ما تبين لي فيها الترجيح، لأن احتمال أن الراوي الذي حدث به أخيرا وزاد هذه اللفظة أنه ذكرها بعد، في احتمال. والذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله أنها لا تصح. هنا لا أنها لا تصح اللفظة، وأن تغذية الوجه لا بأس.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
جائز بالنص والإجماع. وممنوع بالنص، وأظنه إجماعا ومختلف فيه. فالأول الجائز بالنص والإجماع مثل أن يضع الإنسان على رأسه لبدا، يعني يلبد بشيء كالحنة مثلا، لو لبد المحرم على رأسه شيئا مثل الحنة، عسل، صمغ، علشان يهبط الشعر، فإن هذا جائز. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. مش معنى ملبدا؟ أي ملبدا رأسه، أي واضعا عليه شيئا يلبده. هذا لا بأس به النص، وأظنه محل إجماع. ثانيا أن يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر، كحمل العفش ونحوه، فهذا لا بأس به. فيجوز للإنسان أن يحمل عفشه على رأسه وهو محرم، ولا حرج عليه بذلك، لأن هذا لا يقصد به الستر غالبا، ولا يستر بمثله غالبا. الثالث أن يستره بما يلبس عادة على الرأس، بما يلبس عادة على الرأس مثل طاقية، أشماغ، العمامة، فهذا أيضا حرام في النص، وأظنه الإجماع. الرابع أن يغطى بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية، فهذا أيضا حرام، ودليله ما دليل أخوان لا تخمر رأسه، حديث الذي وقصته راحلته. والغريب أن ابن حزم رحمه الله خالف في هذا في مسألة تغطية الوجه، ستأتينا تغطية الوجه الحرام ولا لا. نعم. الخامس أن يكون أن يظلل رأسه مو تغطية بتابع له، كالشمسية والسيارة ومحمل البعير وما أشبهه، فهذا محل خلاف بين العلماء، منهم من أجازه وهو الصحيح، ومنهم من منعه. السادس أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع له، كالاستظلال في الخيمة وثوب يضعه على شجرة أو أغصان شجرة أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز، هذا جائز ولا بأس به. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فبقي فيها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس في عرفة. طيب، فإذا قال قائل: التضليل بالشمسية ونحوها أليس سترا؟ فالجواب لا، ليس بستر، لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك، ما غطي الرأس. ثم إنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقود به أسامة، وكان الفضل رديف النبي عليه الصلاة والسلام في دفعه من مزدلفة إلى منى، وكان بلال وأسامة أحدهما يقود به البعير، والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة، يعني يظلله به، وهذا كالشمسية تماما. فالصواب على هذه المسألة، في هذه المسألة، أنه يجوز وليس هذا بستر، فلا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: لا تخمروا رأسه. طيب، هذا المحظور هل هو عام في الرجال والنساء أو خاص بالرجال؟ هذا خاص بالرجال، أما الأول حلق الرأس وتقليم الأظفار فهو عام للرجال والنساء. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن تغطية الوجه ليست حراما ولا محظورا، لأنه قال تغطية الرأس، فمن غطى رأسه والوجه لم يتعرض له، وإذا لم يتعرض له فالأصل الحل، وعلى هذا فتغطية المحرم وجهه لا بأس بها، وهذه محل خلاف بين العلماء. فمنهم من قال إنه لا يجوز للمحرم يعني الرجل أن يغطي وجهه، ومنهم من أجازه بناء على صحة اللفظة الواردة في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخمروا رأسه فقط، وروى مسلم أنه قال ولا وجهه، فاختلف العلماء في صحة هذه اللفظة. فمن كانت عنده صحيحة قال إنه لا يجوز أن يغطي المحرم وجهه، ومن ليست صحيحة قال إنه يجوز. وابن حزم رحمه الله قال إنه يجوز في حال الحياة ولا يجوز في حال الموت، أو بالعكس. إيش؟ لا لا، أنا قلت لك المرض خطير. نعم، المراوح تأثر على تسجيل. نعم، مكيف ذاك هو ما يشغل الآن، شغله هذا ما في درس، هو يأثر عليكم ذاك. طيب، سمع عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن لبس ذكر مخيطا فدا، وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ابتهل بمطيب أو شب طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا، وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره، أو تلف في يده فعليه جزاء، أو تلف في يده أو تلف في يده فعليه جزاء. ولا يحرم حيوان إنسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم ولا قتل محرم الأكل ولا الصائل، ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا كله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن لبس ذكر مخيطا فدع. إن لبس ذكر، هذا من المحظورات، ويعبر عنه بلبس المخيط، بلبس المخيط. وما معنى المخيط؟ المخيط عند الفقهاء كل ما خيط على عضو أو على البدن كله، يعني ما يخاط على العضو على قياسه أو على البدن كله، هذا المخيط، مثل القميص والسراويل والجبة والصدرية وما أشبهها. وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل إذا كان مما يلبس في الإحرام فإنه يلبس ولو كان فيه خياطة. فهنا شيئان، الشيء الأول ما هو المخيط؟ نقول هو ما خيط على عضو أو على البدن كله أو عضو منه، ما خيط على البدن كله أو على عضو منه. وكلمة لبس هي الشيء الثاني، لا بد أن يلبس على عادة اللبس، فلو وضعه وضعا فليس عليه شيء، يعني لو ارتدى بالقميص فإن ذلك لا يضر لأنه ليس لبسا له. طيب، ما هو الدليل؟ الدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، ما اسم استفهام، يعني أي شيء يلبس. قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف. فذكر خمسة أشياء لا تلبس، مع أنه سئل عن الذي يلبس فأجاب بما لا يلبس، ويعني هذا أنه يلبس المحرم ما سوى هذه الخمسة. وإنما عدل عن ذكر ما يلبس إلى ذكر ما لا يلبس، لأن ما لا يلبس أقل مما يلبس. ومعلوم أننا إذا حصلنا القليل فنقول وما سوى ذلك فإنه يلبس. المؤلف رحمه الله يقول وإن لبس ذكر مخيطا، فعبر بلبس المخيط، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي أعطي جوامع الكلم لم يعبر بلبس المخيط، وإنما ذكر أشياء معينة بالحد أو بالعد. بالعد، عينها بالعد. وكان ينبغي للمؤلف وغيره من المؤلفين أن يذكروا ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكرنا فيما سبق أن المحافظة على لفظ النص حتى في سياق الأحكام أولى. ويذكر أن أول من عبر بلبس المخيط إبراهيم النخعي من التابعين، بل من فقهاء التابعين، لأنه أي إبراهيم النخعي في الفقه أعلم منه في الحديث، ولهذا يعتبر فقيها وهو في الحديث ليس بالمستوى الذي هو عليه في الفقه، فقال لا يلبس المخيط. ولما كانت هذه العبارة ليست واردة عن معصوم صار فيها إشكال، أولا من حيث عمومها، والثاني من حيث مفهومها، لأننا إذا أخذنا بعمومها حرمنا كل ما فيه خياطة، لأن مخيط اسم مفعول بمعنى مخيوط، ولأن هذه العبارة توهم أن ما جاز لبسه شرعا في الإحرام إذا كان فيه خياطة فإنه يكون ممنوعا. يعني لو أن الإنسان عليه رداء مرقع أو رداء موصول وصلتين بعضها ببعض، فهل هو مخيط أو لا؟ هو لغة مخيط، مخيط بعضه ببعض، وهذا ليس بحرام بل هو جائز. فالتعبير النبوي أولى من هذا، لأن فيه عدا، ولأن فيه وليس فيه إهام. فلنرجع إلى تفسير حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا يلبس القميص. والقميص ما خيط على هيئة البدن وله أكمام، كثيابنا التي علينا الآن هذه قمص، فلا يلبسها المحرم، لأنه لو لبسها لم يكن هناك شعيرة أو لم يكن هناك شعيرة ظاهرة للنسك، ولا اختلف الناس فيها، هذا يلبس كذا وهذا يلبس كذا، بخلاف ما إذا اتحدوا في اللباس. ولا يلبس، لا يلبس القميص ولا السراويلات أو السراويل. والسراويل اسم مفرد وليس جمع، وجمعه سراويلات، وقيل إنه اسم وقيل إنه جمع ومفرده سروال، لكن اللغة الفصيحة أن سراويل مفرد. قال ابن مالك في الألفية ولسراويل بهذا الجمع، يعني صيغة منتهى الجموع، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع. طيب، السراويل لباس مقطع على قدر معلوم على قدر معين من أعضاء الجسم، ما هو؟ الرجلان، الرجلان، فلا يلبس السراويل. الثالث ولا البرانس. البرانس ثياب واسعة لها غطاء يتصل يغطى به الرأس متصل بها، وأكثر ما نراهم يلبسونها المغاربة هذه البرانس، فلا يلبسها المحرم. الرابع العمائم، والعمائم لباس الرأس، فلا يلبس المحرم الإمامة لأنها لباس الرأس، ولم يقل لا يغطي رأسه لأنه لم يسأل إلا عما يلبس، فذكر ما يلبس على الرأس وهو العمامة، وما يلبس على أسفل البدن وهو السراويل، وما يلبس على أعلى البدن وهو إيش؟ القميص. الخامس ولا الخفاف. الخفاف معروفة، هي ما يلبس على الرجل من جلد أو نحوه فلا يلبسها المحرم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. نرجع مرة ثانية إلى الحديث فنقول الحديث يقول لا يلبس المحرم كذا وكذا، لا يلبس، فإذا استعملها على غير الوجه اللبس المعتاد فإن ذلك لا بأس به، مثل أن يجعل القميص رداء أو يجعله إزارا والسراويل رداء. وبهذا نسد العذر على من يقول إذا ركب في الطائرة إن ثياب الإحرام موجودة في الشنطة في جوف الطائرة، نقول هذا ليس بمشكل، هذا ليس بمشكل، إذ يمكن الاستغناء عن ثياب الإحرام. لماذا؟ بأن أجعل الثوب إزارا وأجعل السراويل رداء، أو إذا كان ممن يلبس الغترة يجعل الغترة رداء، ولا إشكال في المسألة. أو نقول اجعل القميص رداء والبس السراويل لأنك لا تجد إزارا، فالمسألة ما فيها أشكال. من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، هل هذا يكون عند الحاجة أو مطلقا؟ بمعنى لو كان الإنسان كما هو حالنا اليوم راكبا في السيارة تصل به إلى المسجد الحرام لا يحتاج إلى المشي، فهل نقول إنه في هذه الحال له أن يلبس الخفين إذا لم يجد النعلين، أو نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز لبس الخفين عند عدم النعلين لأن الإنسان يحتاج إلى المشي، والمشي في حول مكة كما تعرفون أودية وجبال لا تخلو من الأشواك غالبا ومن الأحجار التي تدمي الأصابع، فلهذا رخص له في أن يلبس الخفين. الذي يظهر لي هذا أنه يلبس الخفين عند الحاجة، أما إذا لم يحتج فلا حاجة، كما في وقتنا الحاضر. وش بقى علينا من اللباس؟ نقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام حصر الذي لا يلبس في هذه الخمسة، هل يلحق بها ما كان في معناها؟ الجواب نعم، يلحق بها ما كان في معناها. فمثلا القميص يشبهها الكوت، تعرفون الكوت؟ نعم، معروف الكوت يلبس على الصدر يلحق به، فلا يجوز أن يلبسه المحرم. ويلحق به القباء، القباء ثوب واسع له أكمام مفتوح الوجه فلا يلبسه لأنه يشبه القميص، لكن لو طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل كميه فهل يعد هذا لبسا؟ لا، الصحيح أنه ليس بلبس، لأن الناس لا يلبسونه على هذه العادة. البرانس يلحق بها العباءة، فإن العباءة تشبه البرنس من بعض الوجوه، فلا يجوز للإنسان أن يحرم أن يلبس العباءة بعد إحرامه على الوجه المعروف. أما لو لفها على صدره كأنها رداء فإن ذلك لا بأس به. طيب، السراويل لا يلبسها، فهل يلحق بذلك التبان أو لا؟ نعم، التبان هو عبارة عن سراويل قصيرة الأكمام، يعني ما تصل إلا إلى نصف الفخذ، اسمع عندكم نصف الهاف أظنهم ليش، ها ها. على كل حال أنا أصف لكم باللفظ، يصل إلى نصف الفخذ، هل يلحق بالسراويل أو لا؟ الصحيح أنه يلحق، صحيح أنه يلحق بالسراويل، لأنه في الواقع سراويل لكن كمها قصير، ولأنها تلبس عادة كما نلبس السراويل. إذا نلحق بهذه الأشياء الخمسة ما يشبهها، وما عدا ذلك فإننا لا نلحقه. مثاله، لو أن الرجل عقد الرداء على صدره، عقد الرداء على صدره، فهل هذا حرام؟ الجواب لا، لأن الرداء وإن عقد لا يخرج عن كونه رداء. طيب، لو شبكه بمشبك فهل هذا لبس؟ الجواب لا، ليس كلبس القميص، بل هو رداء مشبك. لكن بعض الناس توسعوا في هذه المسألة، وصار الرجل يشبك رداءه من رقبته إلى عانته، فيبقى كأنه إيش؟ كأنه قميص، كأنه قميص، وهذا لا ينبغي. أما زره بإزرار واحد من أجل أن لا يسقط، ولا سيما عند الحاجة، كما لو كان الرجل هو الذي يباشر العمل لأصحابه من قهوة وطبخ غير ذلك، فهذا لا بأس به. أما أن يجعل كله من أوله إلى آخره مزرر بالأزرة، فهذا يشبه أن يكون قميصا، أن يكون قميصا ليس له أكمام. طيب، لو لبس الإنسان ساعة في يده، هل تلحق بالخمسة التي ذكر الرسول؟ لا، لا لا تلحق. وأشبه ما تقوم بالخاتم، والخاتم جائز لا إشكال فيه. طيب، لو لبس في عينه مرآة يجوز أو لا؟ يجوز، لأنها لا تدخل في هذه الأشياء الخمسة لا لفظا ولا معنى. لو وضع في أذنه سماعة، نعم يجوز، نعم يجوز، ليست داخلة في هذه الخمسة لا لفظا ولا معنى. لو وضع في فمه تركيبة أسنان يجوز، يجوز. طيب، لو لبس حذاء مخروزا في خياطة، نعم حذاء هي كل الخيوط ورغم يعني ما هنا جوابك مو بحي يجوز، لأنه ليس خفا، هو نعل، نعل مخروز، وهو بخرازته لم يخرج عن كونه نعلا. وهذا هو الذي قلنا إن المحافظة على اللفظ النبوي أولى من أن نقول المحرم لبس المخيط، لأن كثير من العامة الآن يسألون عن النعال المخروزة يقول فيها خيار. طيب لو تقلد الإنسان بسيف أو بفرد ما تقولون؟ يجوز؟ نعم يجوز، لأنه لا يدخل فيما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام لا لفظا ولا معنى. لو ربط بطنه بحزام نعم يجوز؟ مخيط يجوز؟ نعم يجوز. طيب لو علق على كتفه قربة، قربة ماء يجوز؟ أو وعاء نفقة، كل هذا جائز. والمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عد ما يحرم عدا، فما كان بمعناه ألحقناه به، وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به. وما شككنا فيه فالأصل الأصل الحل. ومما نشك فيه الإزار المخيط، بعض الناس يلبس إزارا مخيطا يعني ما ينفتح، ثم يرفه على بدنه ويشده بحبل، هل نقول إن هذا جائز أو إنه يشبه القميص أو السراويل؟ نقول إنه جائز لأنه لا يشبه القميص ولا السراويل، السراويل لكل قدم كم، والقميص في أعلى البدن ولكل يد كم أيضا، فهذا لا بأس به. ويستعمله بعض الناس الآن لأنهم يقولون إنه أبعد عن انكشاف العورة، لا أبعد عن انكشاف العورة، فنقول ما دام يطلق عليه اسم إزار فهو إزار ويكون حلالا. وقول المؤلف إن لبس ذكر مخيطا فدا، ذكر خرج بذلك الأنثى، فالأنثى لها أن تلبس ما شاءت، ليس لها ثياب معينة للإحرام، إلا أنه لا يجوز أن تلبس ما يكون تبرجا وزينة، لأنها سوف تكون أمام الناس طواف السعي، فلا يجوز لها أن تلبس هذا. طيب هل يحرم عليها شيء من اللباس المرأة؟ نقول نعم يحرم عليها شيء من اللباس، وهما القفازان والنقاب. القفازان لباس اليدين، والنقاب لباس الوجه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرم على المحرمة تغطية وجهها، وإنما حرم عليها النقاب فقط لأنه لباس الوجه. وفرق بين النقاب وبين تغطية الوجه، وعلى هذا فلو أن المرأة المحرمة غطت وجهها لقلنا هذا لا بأس به، لكن الأفضل أن تكشفه ما لم يكن حولها رجال أجانب، فيجب عليها أن تستر وجهها عنه. هل يحرم عليها الجوارب؟ لا، الجوارب حرام على من؟ على الرجل. طيب هل يحرم على الرجل القفازان؟ نعم يحرم عليه القفازان، وبعضهم حكى في ذلك الإجماع، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا حرم على المحرم لبس ما يختص بالرجل فكذلك لبس ما يختص باليد، وهي مصنوعة على هيئة أحد الأعضاء، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكرها فيما يتجنبه المحرم، لأنه ليس من عادة الرجال أن يلبس القفازين، ولهذا لما كان من عادة النساء أن تلبس القفازين قال في المرأة ولا تلبس القفازين. طيب انتهينا من هذا المحظور الذي هو لبس المخيط، وظاهر كلام المؤلف أن لبسه حرام سواء طال الوقت أم قصر، وهو كذلك. وبناء على هذا، لو أن رجلا لبس ثوبه القميص والسراويل بناء على أنه حل من إحرامه وتبين أنه لم يحل، فإن عليه أن ينزعه في الحال. مثال ذلك: رجل أتى بعمرة فطاف وسعى ثم لبس ثوبه القميص والسراويل ثم ذكر أنه لم يقصر أو لم يحلق، فماذا نقول له؟ نقول يجب فورا أن تغير الملابس لأنك لا تزال على إحرامك، والمحرم لا يجوز أن يلبس القميص ولا طرفة عين، لكن يؤجل بقدر العادة، يؤجل بقدر العادة. ما نقول مثلا إذا كنت في مسجد أركض قدام الناس وأدعس الناس، نعم، أوجب السجارة أركبها وأعلم على 200 مثلا، ما نقول هكذا، نقول الشيء المعتاد. طيب، وهل له إذا أراد خلع القميص هل له أن يخلعه من أعلى أو من أسفل إذا كان الجيب واسعا، أو يشقه؟ الآن عندنا ثلاث ملابس من أسفل، وهذا لا يكون إلا إذا كان الجيب واسع. يشقه على شيء وسعه ينزل من أسفل، أو يخلعه خلعا عاديا. إذا قلنا بالأخير لازم من ذلك عند خلعه أن يغطي رأسه، والمحرم لا يغطي رأسه. فلذلك قال بعض العلماء: إذا أراد خلع القميص الذي أحرم به فإما أن يخلعه من أسفل إن اتسع الجيب، وإلا شقه، ولا يمكن أن يخلعه من فوق، لأنه إذا فعل فقد غطى رأسه. ولكن هذا القول ضعيف، لأن شق القميص إفساد له، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال، ولأن التغطية هنا غير مقصودة، فهي كما لو حمل عفشه على رأسه، بل الحمل على الرأس، حمل العفش يكون إيش؟ أطول، وهذا يعني لحظة من الزمن. فالصواب أنه يخلعه خلعا عاديا، ولا يحتاج إلى أن يشقه ولا أن ينزله من أسفل. طيب، لو لم يجد الإنسان رداء، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يجد زارا فإنه يلبس سراوي، لكن لو لم يجد رداء يبقى على ما هو عليه، لأنه يجوز للإنسان أن يبقى معتذرا بين الناس، ويجوز أن يبقى معتذرا ويصلي، فهو ليس في ضرورة إلى القميص إلى الرداء. فإذا قال: أنا لا أستطيع أن أبقى مكشوف الصدر والظهر، يلحقني في ذلك مشقة لا أحتملها، أو أخاف من المرض إذا كانت الأيام باردة، نقول: إذن البس القميص إذا كان لا يمكنك أن تلفف به، البسه وفدي، لأن الإنسان إذا احتاج إلى فعل المحظور فعله وفدا، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه. ومن المحظورات قال: وإن طيب ثوبه بدنه أو ثوبه أو شم إيش أو الدهن بمطيب أو شم طيبا، واحد من العلم، أو تبخر بعود ونحوه فداء. طيب، هذا من المحظورات. أيضا من المحظورات الطيب، ما هو الدليل؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تلبسوا شيئا مسه الزعفران أو الورس، أو قال ثوبا مسه الزعفران أو الورس، والزعفران طيب. لكن قد يقول قائل: الزعفران أخص من كونه طيبا، لأنه طيب ولون، طيب ولون. ونحن نقول إن الطيب بأي لون كان يحرم على المحرم. نقول نأتي بدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الذي وقصته ناقته في عرفة، قال: لا تحنطوه. وتحنيط الميت أطياب مجموعة تجعل في مواضع من جسمه، وهذا عام لكل طيب، لأن الرسول قال لا تحنطوه وذكر أشياء، ثم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا دليل على أن المحرم لا يجوز له استعمال الطيب، وهو كذلك لا يجوز له استعمال الطيب. ووجهه أن الطيب يعطي الإنسان نشوة، وربما يحرك شهوته ويلهب غزيرته، ويحصل بذلك فتنة له. والله عز وجل يقول: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم إنه قد ينسيه ما هو فيه من العبادة، فلذلك نهي عنه. الطيب هنا يشمل الطيب في رأسه، في لحيته، في صدره، في ظهره، في أي مكان، في ثوبه أيضا. واضح؟ قال المؤلف: أو شم طيبا. الشم يعني أن يستنشقه ليختبر رائحته، نعم، أو الدهن بمطيب. كذلك أيضا إذا الدهن بمطيب يعني مسح على جلده بدهن فيه طيب، فإنه لا يجوز، لأن ذلك سوف يعلق به وتبقى رائحته. كذلك أيضا يقول: أو شم طيبا. لا ما يمدينا نحن بوصل لها. أو شم طيبا يعني تقصد شم الطيب، فإنه يحكم عليه ذلك ويفتي. ولكن المسألة الأخيرة وهي شم الطيب فيها نظر، لأن الشم ليس استعمالا، ولهذا قال بعض العلماء إنه لا يحرم الشم، لكن إن تلذذ به فإنه يتجنبه خوفا من المحذور الذي يكون بالتطيب. أما يشمه ليختبر مثلا طيبه، هل هو طيب أو وسط أو رديء، فهذا لا بأس به. وهذه المسألة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يشمه بلا قصد، والثانية أن يتقصد شمه لكن لا للتلذذ به أو الترفه به، والثالث أن يقصد شمه للتلذذ به. فالقول بتحريم الثالث وجيه، أما القول بتحريم الثاني فغير وجيه، وأما الأول فهذا لا يحرم قولا واحدا. ومن ذلك ما يحصل للإنسان إذا كان يطوف، أنه يشم رائحة الطيب الذي في الكعبة. وقد رأينا بعض الناس، شاهدناهم يصبون الطيب صبا على حجارة الكعبة، ومثل هذا لا بد أن يفوح له رائحة، ولكن الإنسان إذا لم يقصدها ليس فيها شيء. ونحن نرى أن الذين يضعون الطيب في الحجر الأسود قد أساءوا إساءة بالغة، لأنهم سوف يحرمون الناس استلام الحجر الأسود أو يوقعونهم في محظور من محظورات الإحرام، وكلاهما عدوان على الطائفين. فيقال لهم أنتم إذا أبيتم إلا أن تطيبوا الكعبة فنحن لا نمنعكم، لكن لا تجعلوا الطيب في مشعر من مشاعر الطواف، اجعلوا في جوانب الكعبة من الذي لا يمسح، أما أن تجعلوه في مكان يحتاج المسلمون إلى مسعه وتقبيله فهذا جناية، لأنهم إما أن يدعوا المس مع القدرة عليه، وإما أن يقعوا في المحظور. ومشكل إذا جاء إنسان يطوف وأنت في أثناء الطواف قال والله أنا قبلت الحجر الأسود ومسحت بيدي وعلق في شيء من الطيب، ماذا تقول له؟ ستقول اذهب واغسل الطيب، والزحام شديد، ماذا يكون أذى هذا الرجل؟ أذى شديد. ولهذا ينبغي لكم أنتم طلبة العلم إذا جرى مثلا كلام حول هذا أن تبينوا لهذا الأخ الذي احتسب بنيته وأساء بفعله، أن تقولوا إن هذا عدوان على الناس، تمنعونهم من شريعة أو شعيرة من شعائر الطواف وأنتم تريدون الإحسان، فأنتم تحسنون ولكن تسيئون، فالنية طيبة والتصرف سيء، التصرف سيء. نعم. إيش؟ وش تقولون؟ يقول هل يلحق الشماغ بالعمامة؟ الجواب يلحق أيضا من جهة أخرى، حتى من جهة أخرى وهو تغطية الرأس. نعم. قفازين يعني. هذا عند الضرورة، إذا اضطروا إلى ذلك فإنهم يفتون على القاعدة التي ذكرنا أو التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. ليس إيش؟ نعم. لعل هذا والله أعلم إنه قد طيبه من قبل في ثوبه من طيب الحجر. أي. يمكن هذا إنه يعذرونه لأنه شيء لم يقصده وشيء كأنه أكره عليه. نعم. والله ما تبين لي فيها الترجيح، لأن احتمال أن الراوي الذي حدث به أخيرا وزاد هذه اللفظة أنه ذكرها بعد، في احتمال. والذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله أنها لا تصح. هنا لا، أنها لا تصح اللفظة، وأن تغذية الوجه لا بأس.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.